بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، في حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ألا وهو جامع بيان فضل العلم، بيان العلم وفضله للحافظ أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال فصل. قال أبو عمر: ومن أدب العالم ترك الدعوى لما لا يحسنه، أي لا يدعي ما لا يحسنه وإلا أسقط نفسه. فإن العالم ينبغي أن يتكلم فيما يحسنه وحينئذ يحفظ قدره، أما إذا تكلم فيما لا يحسن فقد أسقط نفسه. وترك الفخر بما يحسنه. إذن عندنا مسألتان في أدب العالم وطالب العلم الذي يتصدر الناس. المسألة الأولى أن يدع الكلام فيما لا يحسنه. المسألة الثانية ألا يفخر ويتعالى بما يحسنه. إذن هو بين مقامين: مقام التواضع ومقام رد العلم إلى عالمه، إلا أن يضطر إلى ذلك، اللي هو أن يذكر محاسنه بقى، كما اضطر يوسف حين قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذا ليس خرج مخرج العجب بذلك، وإنما ذكر ما عنده لكونها مؤهلات تقتضي أن يجعل في هذا المكان. أنا والله حافظ الحمد لله للقرآن بالقراءات العشر والله الحمد والمنة وكذا. أنا أريد أن أعين إماما يجي الذي سيعينني إماما، إذا سألني وقال: هل أنت تحفظ القرآن؟ أقول: هذا بيني وبين الله. لا، نعم أحفظ القرآن الحمد لله بالقراءات العشر الحمد لله. يبقى هذا من أجل هذا المكان، احتاج الأمر إلى ذلك. طيب، سأعين مدرسا ومعلما في معهد مثلا علمي أو كذا، ويتقدم مجموع من الناس وأنا أريد أن أعين في هذا، هل درست على المشايخ؟ يعني أعفيني من هذا الجواب، دعني، يعني هذا بيني وبين الله. طيب أنت تطلب العلم؟ الله نسأل الله السلام العافية، الإنسان مقصر ويجهل الكثير والكثير. طب اتفضل روح توكل على الله، لان احنا ما... نعم، لكن لا، نعم انا والله الحمد لله درست مع شيخ عدة سنوات ولا الحمد والمنة وكذا وكذا. ومن هذا قد تكون الترجمة محتوية لذلك من اجل تعريف الناس بك فقط، وليس من اجل التعالي انك درست ودرست او حفظت وحفظت، وإنما من باب التعريف الذي يطمئن الناس إليك من خلال شريطة ألا يتضمن عجبا، شريطة ألا يتضمن زورا. فلا تتشبع بما لم تعطى، ولا تلبس ثوبي زور. فإن كان فقط من باب إظهار ما عندك حتى يطمئن الناس إليك ويعرف الناس ماذا عندك فيطمئن الناس إلى ذلك، إذا كان كذلك الحمد لله. طبعا احنا ما زلنا نقرأ، ما زال العلماء يترجم لهم قديما وحديثا، العلماء يترجم لهم وقد كتبوا تراجمهم بأيديهم. منهم من كتب هذا من باب التعريف، طبقته من شيوخه كيتو كيتو كيت، تلامذته كذا وكذا وكذا، محفوظاته كذا وكذا وكذا، رتبته كذا وكذا وكذا. وذلك أنه لم يكن بحضرته من يعرف حقه فيثني عليه بما هو فيه ويعطيه بقسطه. نعم، يعني لو كان يوجد واحد عرف بك يبقى لداعي، لداعي أنت أن تعرف بنفسك طالما عرف بك الآخرون. ورأى هو أن ذلك المقعد، ولهذا لما تجي تزكية مثلا من شيخ مثلا كبير قد تغنى عن الترجمة، خلاص احنا عرفنا، لكن إذا لم تكن تزكية فإن علمك يزكيك، ولكن هنا يكون إبراز ترجمتك مما ينبغي عليك من أجل أن يطمئن الناس إليك. لأن أنا لن أرحل أطلب العلم منك إلا إذا كنت والله أعلم أنك مثلا طلبت كذا وكذا، وعندك مؤهلات كذا وكذا، ودرست على مشايخ كذا وكذا، حتى أطمئن إليك. ورأى هو أن ذلك المقعد لا يقعد غيره من أهل وقته إلا قصر عما يجب الله عز وجل، إما أن يجلس موسى يوسف عليه السلام، وإلا فسيحصل تقصير عظيم في ذلك. فلم يسعه إلا السعي في ظهور الحق بما أمكنه، فإن كان ذلك فجائز للعالم حينئذ الثناء على نفسه والتنبيه على موضعه، فيكون حينئذ تحدث بنعمة ربه عنده على وجه الشكر لها. وطبعا النية لها فارق في هذا كبير، وهو أن الإنسان قد ينوي بهذه الكلمة نصر الدين. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث الصدقات النبي صلى الله عليه وسلم حين تنازع فيه العباس وعلي: والله لقد كنت فيها بارا تابعا للحق صادقا، ولم يكن ذلك منه تزكية لنفسي رضي الله عنه. يعني يقول لقد كنت بارا تابعا للحق في ذلك صادقا، هذا باب الإخبار يعني اطمئنه، فأنا ما أتجاوز الشرع وأفضح ما يكون للمرء دعواه بما لا يقوم به. واحد يقول مثلا أنا كنت مثلا عند فلان أو فلان من المشايخ ودرست من سنة كذا إلى سنة كذا، وشهد كل الطلاب إنه هذا ما درس في هذا الباب، فهذا لا ينبغي. كما سمعت أحدهم يقول: وقد كنت أخذ العلم علما وأشرب شربا وكيت وكيت، وإنما كان هو يعمل عند الناس ولا يحضر للعلماء إلا ما ندر، فقد أحضر أنا مجلسا ثم أعبر عنه بأنني كنت ملازما وأثنيت ركبي وفعلت بما يشعر بطول الإيه الملازمة، فلا يفضح نفسه عند من إيه عند من يعرفه. وقال: وأحسن من قول الناشئ هذا قول الآخر في هذا المعنى: من تحلى بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان. طيب انت دلوقتي محضر مسألتين وعمال تجيبهم وفتحت والطرق والروايات والجمع والأقوال والكتب والأسماء، طيب فسئلت عما هو أدنى من ذلك بكثير مما لم تقرأ أنت، فماذا أنت قائل فيه؟ فمهما تحليت بغير ما أنت فيه فلا بد أن تأتي شواهد الإيه شواهد الامتحان. وشواهد الامتحان في العلم بالذات كثيرة، لا تغتر بالعوام. العوام لو طلعت تقول لهم أنا مثلا: وقد قال بعض الصالحين لما مات السيد أحمد البدوي وجاءوا به لدفنه فإذا به يطير، ولقد طار من طنطا إلى المدينة ثم عاد قبل أن يصلوا إلى قبره، وقال قائل على قبره: إن هذا ولي من أولياء الله. الناس تقول إيه؟ الله الله، خد بالك وهتلقى نسوها. فلا تغتر بأنك لن تسقط عند هؤلاء، فإن هؤلاء ما يسقط عندهم إلا صاحب السنة الذي يقول سنة وبدعة حلال وحرام، لأنك تخالفهم في أهوائهم، ولكنك ساقط عند من؟ عند طلبة العلم، عند من يعرف العلم، فأنت ساقط عندهم. من تحل بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان، وجرى في العلوم جري سكيت، وهو ما يكون من آخر ما يكون في الخيل يعني، خلفته الجياد يوم الرهان، أي سبقته الخيل الجياد يوم الرهان. لا تكن كهذا، لا تكن سكيت. قال فصل: وروين عن أبي هارون العدي وشار بن حوشب قال: كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفتح لكم الأرض ويأتيكم قوم، أو قال غلمان حديثة أسنانهم، يطلبون العلم. وهذا دل على أن طلب العلم والرحلة بتكون معظمها في الصغار، أحداث الأسنان، حيث أنهم يتحملون هذا ورغبتهم في الطلب أكثر، ويتفقهون في الدين ويتعلمون منكم، فإذا جاءوكم فعلموهم والطفوهم، يعني ارطفوا بهم ووسعوا لهم في المجلس وفهموهم الحديث. فكان أبو سعيد رضي الله عنه يقول لنا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوسع لكم في المجلس وأن نفهمكم الحديث. ساق بسنده في 95 وقالوا الواجب على العالم، سقاه بغير سند، قال الواجب على العالم ألا يناظر جاهلا ولا لجوجا، فإنه يجعل المناظرة ذريعة إلى التعلم بغير شكر. لا تناظر جاهلا ولا لجوجا، الجاهل لن ينتفع بك ولن يفهم ما تقول، وصاحب اللجاجة رجل ما يقبل الحق وإنما أراد الجدال وفقط، وهو يناظرك من أجل أن يأخذ منك الفوائد ولا يظهر لك أنه استفاد منك شيئا، فلا يشكرك على ذلك. وقال أيوب ابن القرية: حق الناس بالإجلال ثلاثة، حق الناس بالإجلال ثلاثة: العلماء والإخوان والسلطان. الإخوان اللي هم إيه؟ إخوانك يعني، أصحابك، أصدقاؤك، والسلطان. فمن استخف بالعلماء أفسد دينه، ومن استخف بالإخوان أفسد مرؤته. ما ممكن دلوقتي واحد يقطع لك بقى إيه دي، تقولك طب ما كان الشيخ هوت مع الإخوان وكان بيمدح الإخوان، أهو اسمعوا: ومن استخف بالإخوان أفسد مرؤته، ومن استخف بالسلطان أفسد دنياه. من استخف بالعلماء أفسد دينه. ليه يا إخوان؟ ها؟ لأن العلماء يحملون الشريعة، فمن استخف بالعلماء عاد استخفوه على الشريعة لأنه استخف بما يحمله، ومن استخف بإخوانه أفسد ذلك مرؤته، ومن استخف بالسلطان أفسد ذلك دنياه، لأنه يؤدي إلى التطاول عليه. والعاقل لا يستخف بأحد. قال: والعاقل الدين شريعته، والحلم طبيعته، والرأس الحسن سجيته. العاقل الدين شريعته، والحلم طبيعته، سجية فيه، والرأس الحسن أي العقل المدبر الناصح سجيته. مفترض بالرأي بقى صح؟ نعم، الرأي الحسن، والرأي الحسن سجيته، أي عنده حسن رأي من غير تكلف. عندي الرأس الحسن، قال أبو عمر: وأداب المناظرة الحافظ بن عبد البر: وأداب المناظرة يطول الكتاب بذكرها، وقد ألف قوم في أدب الجدل وأدب المناظرة كتبا من طلعها وقف على المراد منها وفيما يغني ويشفي من جهة اتباعه، وفيما ذكرناه في هذه الفصول عن السلف من جهة الآثار ما يغني ويكفي، بل ما يغني ويشفي من جهة اتباع السلف على طريقهم وهديهم هو العلم والأدب لمن وفق لفهمه. طبعا الأصل كما قلنا عدم المناظرة، لأنك لن تستفيد شيء من أهل الأهواء، هم يجادلون من أجل الجدال، أنت بين العلم وامضي، فمن اطلع على أقوالك فليرد عليك إن كان كلامك باطلا، لا يحتاج الأمر إلى المناظرة، أنت لا يخفى لا تخفى أقوالك حتى تحتاج إلى مناظرة تعرف بها مذهبك، ما مذهبك مشهور ومعروف، فمن أراد أن يرد على ذلك فليرد بالدليل. قال في الأثر ألف: وقال الخليل بن أحمد رحمه الله: ما سمعت شيئا إلا كتبته، وما كتبته إلا حفظته، ولا حفظته إلا نفعني. هذا التدرج، ما سمعت شيئا إلا كتبته، وما كتبته إلا حفظته، ولا حفظته إلا نفعني. لهذا طالب العلم يكون معه ايه؟ الدفتر دائما، دفتر وقلم، دفتر صغير، نوتة كده صغيرة، اذا وجد فائدة طريقة على طول سجل ايه ذلك. مش يجي واحد يقول لك انا عايز اشيخ منهج في طلب العلم وكذا. طيب كويس، مسألة كبيرة جدا، منهج عن طلب العلم وهذا، اريد منهجا وكذا وكذا. طيب ماشي، معك ورقة؟ لا ما معي ورقة ولا قلم. حد معه ورقة؟ يوم يجيب لك ورقة، ورقة نتيجة، يوم يجيب له ورقة نتيجة ويجيب لك ورقة ايه نتيجة عشان تكتب له بقى المنهج اللي هو يصير عليه في طلب الايه العلم. اول مسألة ورطت نفسك فيه، انت اتيت مقبلا، يبقى لابد ان تكون معك ايه ادواتك، اداوة واوراق، قرطاس وقلم، لابد يكون معك هذا، لسيما وأنت آت تستفيد بهذا، لست عابرا، وإنما أتيت الشيخ ليكتب لك منهجا. أين يكتب لك منهجا؟ على ثوبك؟ فإن كنت صادقا في هذا فلتأتي بإيه؟ فلتأتي بدفترك، تأتي بدفترك وتقول: يا شيخ أنا أريد كيت وكيت وكيت. نعم. قال: باب ما روي في قبض العلم وذهاب العلماء. ثقف سندي عن هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تظهر الفتن ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. القتل ويقبض العلم. فسمعه عمر يأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال، يعني يذكره عن النبي، فقال: إن قبض العلم ليس شيئا ينتزع من صدور الرجال، ولكنه فناء العلماء. يدل طبعا على هذا أن العلم لن ينتزع من الصدور، وإنما يقبض بقبض العلماء، ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم ينزعه انتزاعا من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وذكر روايات هذا الحديث 12 بعد الألف. ثقف سنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج من أمتي 30 دجالا كلهم يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى أنه رسول الله، وحتى يقبض المال ويقبض العلم، حتى يقبض المال ويقبض العلم. حتى إيه عندك؟ يفيض المال. صحيح، مشكلة. حتى يحتفظ المال ويقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قال وما الهرج؟ قال القتل. القتل. يبقى إذا من أسباب هلكة الأمة كثرة الأموال وكثرة الثروات ومع قلة العلم وقلة الدين، لأن الدين يقل عند الناس بقلة العلم، حينئذ تظهر الفتن ويكثر القتل. لما يكون عندي مال كثير وجهل كثير وقعت قاصمة الظهر، ولذا نحسن الثروات، هنكثر الدخول، هنحاول نشغل الاقتصاد، مع قلة الدين وقلة العلم إلا يحصل شراهة وتعد وكثرة فتن، وبالتالي القتل. القتل. لكن إذا كثر العلم قبل الناس قلة المال. لاحظوا كما كان عند الصحابة، لما كثر العلم والدين إيه اللي حصل؟ لما كثر العلم والدين قبل الفقر، ولم يكن الفقر مؤثرا. هاجر النبي بأمة المهاجرين لا مال لهم ولا متاع، لأنهم سوموا على هذا، أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ولكن لم تكن مشكلة. لماذا؟ لوفرة الدين، فأخرج الأنصار ما عندهم وقاسموا المهاجرين في ذلك. يبقى كثرة العلم إذا حصل قلة مال تجاوزنا المشكلة، أما إذا كثر المال ولا علم، إذا كثر المال ولا دين، ما الذي سيترتب على ذلك؟ سترتب فساد عريض. يدلك هذا عليه يا إخواني على أن الدعوة إلى وفرة الاقتصاد وتحسين المعيشة المعاش وغير ذلك وتطمين الناس في هذا، ثم إغفال الدين، ثم إغفال الدين، أن هذا مما هو على خلاف منهاج النبوة، وأن الدعوة إلى تعلم الدين والارتباط بالشريعة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، أن هذا هو منهاج الأنبياء والمرسلين والدعاة العاملين العالمين المخلصين. نعم نعم. ولهذا تجد جميع البرامج ايه، برامج الانتخابية مركزة على ايه، الاقتصاد والدخل ومعاش البطال، فيش حاجة اسمها دين. ان شاء الله ابشروا باذن الله اول ما نمسك الحكم ان شاء رب العالمين لن نبقي قبرا يعبد من دون الله عز وجل ان شاء الله باذن الله. اما الاخلاق باذن الله لن نترك امرأة متبرجة باذن الله، سنحجب جميع النساء طوعا وكرها، وان شاء الله باذن الله ان شاء رب العالمين اذا تسمح لنا ذلك فلن نبقي بنكا ولا مصرفا قط ان شاء رب العالمين. تلك النفقات التي كانت تهدر من ابوال المسلمين العامة في الدورات ولا في 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 الدوري والكأس ولعب الكرة وغير ذلك، بإذن الله لن نبقي لاعبا في الأمة إن شاء الله، سنحمل الأمة على الجد حملا إن شاء رب العالمين بإذن الله إن شاء الله، لن يكون هناك اختلاط في التعليم ولا في العمل ولا في كذا بإذن الله تبارك وتعالى. سنعيد المرأة إلى مكانتها الأولى في الإسلام ومكانها الأعظم ألا هو البيت إن شاء رب العالمين، ولن تخرج المرأة إلا لحاجة بإذن الله. خامس عشر، إن شاء الله إذا وصلنا إلى كرسي الحكم بإذن الله تبارك وتعالى، فلا تصوف في مصر ولا تشيع ولا تمشعر ولا غير ذلك من المناهج الباطلة، سنبقي منهج أهل السنة والجماعة إن شاء الله بإذن الله. سادس عشر، من منهجنا إذا وصلنا إلى الحكم إن شاء الله أن نبرز أئمة السنة وأئمة السلف المتقدمين والمتأخرين، لا سيما ابن عبد الوهاب وابن تيمية إن شاء الله. وهكذا هذا برنامج إيه؟ هذا برنامج إيه لتولي الحكم. ها اللهم استعان. انظروا يا اخواني الى هذا الداعية الذي نزل وسقط علينا من بلد التوحيد، وكان الاجدر به والاولى ان ننبه على التوحيد، لان السعودية تسمى ويوصف وتوصف بانها بلاد التوحيد، والحمد لله حق بعلمائها ان تكون على هذا الوصف والحمد لله. لكن ليس العلماء من امثال من نزل الينا، فان ينسى هذا الذي نزل الينا فلا ينسى ان يلتقي بالقساوسة النصارى، وقد التقى بالقس. وانظر الى هذا اللقاء الذي كان دقائق معدودة، فماذا كان فيه؟ قس وشيخ. وانظر الى المنهجين، الى المنهج الذي لا ينسى من القس، والى المنهج الذي نسي من الشيخ. اما القس فيرحل الشيخ ترحيبا عظيما ويقول لقد دخلت قلوبنا قبل ان تدخل بلادنا، انه يحب الشيخ حبا جما، والله عز وجل يقول ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الامر الثاني انه قال، فطبعا فاذا بالشيخ يرد عليه وقد اخرج كما راينا في الصوره مسكا، وقال وهذه مسك، يعني كان من يقدم هذه الايه، هذه هي هديه. ثم قال حفظكم الله حفظكم الله الشيخ. طبعا كما قلت لكم من قبل بأن الحقيقة يعني، وهذا أيضا الحمد لله من أثار العلماء السابقين، أن يعني المجتمع السعودي عنده حسن ألفاظ، إذا يعني قال عندهم دائما كده، يعني حفظك الله، جزاك الله خيرا، عافاك الله، أعطني بارك الله فيك، وكذا وكذا من هذه الألفاظ، حتى لو غضب عليك الله يهديك هكذا. وتقول الأم لابنها إذا غضبت عليها علي غضبا شديدا تقول الله يصلحك، فدائما عندهم هذه الألفاظ. فهو صاحبنا نسي أنه قال يكلم إيه قسا، فقال حفظكم الله كذا، فقال له القس، شوفوا بين شيخ وقس، فقال له هذا القس، قال له إننا اليوم في عيدين، او اجتمع عندنا عيدين، هو بتعبير عيدين، هي طبعا عيدان، فقال اجتمع عندنا عيدين، عيد ميلاد المسيح. شو بقى الكلام القوي، انظر الى هذا الكلام القوي، اجتمع عيدان هنا، عيد ميلاد المسيح وعيد بمجيئك الى بلادنا. الله يحفظكم الله يحفظكم. ثم كانت الختمة ما هي؟ أن قبله القس من هنا وهنا، ثم قال له احنا أخذنا بركتك دلوقتي ونتمنى لك كذا وكذا وكذا، فقال أشكركم على هذا اللطف، ثم خرج وانتهى اللقاء على هذا. فانظر الفارق بين المنهجين، منهج شيخ أتى من بلاد التوحيد ومنهج قس. واحد عندنا عيدان، عيد هو عيد ميلاد المسيح، وعيد هو وجودك، فلماذا لم تنكر أيها الشيخ؟ فأين منهجك أمام منهج القس؟ والثاني أنه أخذ بركتك، فهل قلت له ما المراد بالبركة، وما البركة الجائزة وما البركة الممنوعة؟ أو ليس المقام مقام إظهار التوحيد؟ يا من أتيتنا من بلاد التوحيد، فهنا تفترق المناهج وتظهر، ويأبى الله سبحانه إلا أن يظهر من التبس أمرهم على الناس دائما إلا أن يظهرهم للناس. وكان لنا عنوان قديم جدا، وقلنا قديما قالوا مصر مقبرة الغزاة، وقلنا مصر مقبرة أهل البدع والأهواء. فليأتوا إلى مصر ليظهر المنهج ولينكشف المكنون. مصر في انتظاركم. قال ساق بسندي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وساق بسنده عن أنس قال: لأحدثنكم بحديث لا يحدثكم به أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا ويكفر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وساق بسنده في عشرين بعد الألف عن عوف بن مالك الأشعري قال: بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ نظر إلى السماء فقال: هذا أوان يرفع العلم. فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد ابن لبيد: أيرفع العلم يا رسول الله وفينا كتاب الله وقد علمناه أبناءنا ونساءنا؟ يعني عندنا القرآن حفظناه وحفظناه أبناءنا ونساءنا، يرفع العلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. وذكر له ضلالة أهل الكتاب وعندهم ما عندهم من كتاب الله. العلم لا يستلزم الاهتداء، قد كنت أحسبك تعلم ذلك، فإن أهل الكتاب قد ضلوا عندهم كتاب الله. النصارى ضلوا عندهم الإنجيل، واليهود ضلوا عندهم التوراة، فهل يمنع أن يضل من يضل وعنده القرآن؟ فلقي جبير ابن نفير شداد ابن أوس بالمصلى فحدث هذا الحديث عن عوف بن مالك، فقال: صدق عوف بن مالك. ثم قال شداد: هل تدري ما رفعه العلمي؟ قال: قلت لا أدري. قال: ذهاب أوعيته. هل تدري أي العلم أول يرفع؟ قال: قلت لا أدري. قال: الخشوع حتى لا يرى خاشعا. ما المراد أوعية العلم؟ العلماء. ساق بسنده عن الحسن قال: موت العالم ثلمة في الإسلام، أي كسر وخلل لا يسدها شيء ما طرد الليل والنهار. مات شيخ الإسلام فكان موته ثلمة لم تسد، من بعدي بن عبد الوهاب فكان موته ثلمة لم تسد، من قبله أحمد فكان موته ثلمة لم تسد. إن موت العالم ثلمة في الإسلام لا تسد. فهنا يقبض العلم بقبض العلماء. في أثر 23 بعد الألف عن هلال بن خباب قال: سألت سعيد بن جبير قلت: ما علامة الساعة وهلاك الناس؟ قال: إذا ذهب علماؤهم. إذا ذهب علماؤهم. في 35 بعد الألف قال ابن عباس رضي الله عنه: لما مات زيد بن ثابت من سره أن ينظر كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب، أي بالعلماء. بموت العلماء. وهذا فعلا يا اخوان، ابن تيمية كل يوم يكتب الكراريس والدفاتر في العلم، مات ابن تيمية وقف هذا الباب، احمد وقف هذا الباب، ابن عبد الوهاب وقف هذا الباب. لهذا موت العلماء مصاب جلل عظيم، فهم اركان هذا الدين المبارك. ساق بسنده عن ابي الدرداء انه كان يقول: تعلموا العلم قبل ان يقبض العلم، وقبضوا ان يذهب باصحاب العالم والمتعلم شريكان في الخير، وسائر الناس لا خير فيهم. ان اغنى الناس رجل عالم افتقر الى علمه فنفع من افتقر اليه، وان استغني عن علمه نفع نفسه بالعلم الذي وضع الله عنده. ده اغنى الناس رجل تعلم، ان وجد من يحتاج الى العلم فعلمه، والا انتفع بعلمه في نفسه. فما لي ارى علماءكم يموتون وجهالكم لا يتعلمون، ولقد خشيت ان يذهب الاول وهم العلماء ولا يتعلم الاخر وهم الجهال. ولو العالم طلب العلم لازداد علما وما نقص العلم شيئا، ولو ان الجاهل طلب العلم لوجد العلم قائما. فما لي اراكم شباعا من الطعام جياعا من العلم، تملؤون البطون حتى تذهبوا الى الاطباء. ادركنا يا طبيب. فكانت المعرفة بيت الداء، حتى اذا كان العلم رأيناكم جياعا منه، فلا احد الا وفي حاجة اليه، ولكن لا يطلب الشبع منه. قال: وساق بسردي عن دراج أبي السمح: يأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى تقعد شحما، ثم يسير عليها في الأمصار حتى تصير نقضا ضعيفة هزيلة، يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بها أو عمل بها، فلا يجد إلا من يفتيه بالظن. يا الله، شوف، يسمن الناقة حتى تتحملها في رحلة طويلة شاقة، ثم يركبها ويطوف من بلد إلى بلد، وينتقل من بلد إلى بلد حتى تتعب راحلته وتصاب الهزال، من أجل أن يدل واحد على سنة كان قد عمل بها، فلا يجد إلى ذلك سبيلا، لا يجد من يفتي إلا بالظن. إشارة إلى أن العلم بالآثار سينقرض انقراضا عظيما حتى لا يبقى من يقول حدثنا وأخبرنا، إنما بالظن غاية ما يوجد. ودل هذا على قلة العلماء، وهذا الموجود يا أخوان، احسبوها الآن. الآن احنا نقول في آخر الزمان ليه؟ هنقولوا الآن الآن نحن أمة المليار وكام والنصف تقريبا. المفترض لو احنا نقول كل مليون عالم، اظن ده قلة وندرة شديدة، صح؟ طيب المليار كم مليون؟ الف مليون، الف وخمسمائة مليون. يبقى المفترض عندنا الف وخمسمائة عالم، طبعا عالم بمعنى العالم يعني مش خطيب منبر، لا، عالم بمعنى العالم. هل عندنا الألف والخمسمائة؟ طب هل عندنا الألف؟ لا. طب هل عندنا الخمسمائة؟ لا. طب هل عندنا المائة؟ لا. حتى المائة؟ لا. يعني معناه ان احنا عندنا، لو قلنا بان، طب هل عندنا الخمسون؟ هل عندنا الخمسون العالم بمعنى العالم؟ واحد يعد لي يكتب لي في ورقة 50 عالم، نبسط المسألة على درجة الفوزان مثلا، بلاش ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا الإمام أحمد، اكتب 50 عالما على درجة الفوزان. يلا عدوا معي الفوزان، واحد الفوزان، واحد ها شو بقى من أو من بعد الواحد في خير؟ طبعا في خير، احنا ما نقول ان الخير ممنوع وكذا، الخير الأمة فيها خير، الأمة فيها من تقوم الحجة بهم ان شاء الله تبارك وتعالى بمجموعهم، واخد بالك؟ حتى بقى كل واحد مطلع عالم على حسب ما يرى، يعني ممكن لو واحد سمع دلوقتي المقطع هذا يقول لك ايه في ايه فوزان، يعني مفيش الا الفوزان، تم عندك مثلا فلان وفلان 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 ويعد لك مثلا 1000 في رتبة هؤلاء. عد يلا في رتبة هؤلاء، هتقول الفوزان، هتقول الحيدان، واخد بالك؟ علماء موجود فيهم بركة، عد إلى 5 ها يلا من 1 إلى 5 نسير عليك، وبعد 5 عد يلا إلى 10 كمان يلا ها، بعد ذلك تعد إيه؟ فهذا أصبح إيه؟ نادرا جدا، سبحان الله العظيم. قال في 43 بعد 1000 على ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سياتي على امتي زمان يكثر القراء ويقل الفقهاء ويقبض العلم ويكثر الهرج. قال يا رسول الله: وما الهرج؟ قال: القتل بينكم. ثم ياتي بعد ذلك زمان يقرأ القران رجال من امتي لا يجاوز تراقيهم. موجود كتاتيب وتفريخ القراء والحفاظ، ولكن اين العلم والعمل؟ يقرؤون القران لا يجاوز ترقيهم. ثم ياتي بعد ذلك زمان يجادل المنافق الكافر المشرك بمثل ما يقول. طيب نقف عند باب حال العلم اذا كان عند الفصاق والارذال، نسال الله العافيه. هذا السائل يقول: من الأمراض المنتشرة بين كثير من الشباب ما يسمى بالوسواس القهري، فرجاء تفصيل في كيفية علاجه، فقد سمعت بعض من ابتلي به يقول: لقد كفرت، والبعض الآخر هم بالانتحار بالكهرباء عياذا بالله ربا من هذا الوسواس. هذا مرض نفسي، استعن بالله عز وجل أولا وسأل الله سبحانه وتعالى المعافاة والشفاء، ثم بعد ذلك تأتي إلى الطبيب، فإن هذا من الأمراض التي يستعان فيها بعض الله عز وجل بالأطباء فيها. يقول: رجعي كفار جماع في رمضان، هل يجوز إخراجها مال لطالب علم يشتري بها كتبا؟ لا، كفارة الجماع لابد أن تخرج طعاما، لابد أن تخرج طعاما، ما يصلح أن تخرج مالا لطالب علم يشتري به. قال سبحانه، قال صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ تطعم، فلابد من الإطعام. بعض الإخوة إذا قام للصلاة أو حضور الدروس لا يوقظ النائمين معه في الشقة ويقول إن استحي منهم، فهل فعله هذا صحيح؟ هذا ضعف وخور، وهذا لا يبعد عنه الإثم، لأنه يتعين عليه إيقاظ هؤلاء النائمين لأداء الصلاة، فإن ترك ذلك فقد قصر في واجب عليه. وعليكم السلام وبركاته. يقول: هل يجوز مشاركة أهل الكتاب في تجارة أم لا؟ لأن هذا منتشر منذ زمان، وهل تقاس المشاركة على العمل عندهم والأخذ والعطاء منهم والبيع والشراء أم لكل باب وفقه؟ تجوز المشاركة من جهة تجوز، فالمشاركة تجوز لأن المسألة مسألة تجارة وأموال وكذا، بيد أننا نرى أن مشاركة المسلم أولى من ذلك كله. أما من جهة الجواز وعدمه فهذه جائزة، أن تشارك يهوديا في هذا، أن تشارك نصرانيا، لا إشكال في ذلك. وقد شارك النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر في زراعة الأرض، فهم يزرعون لنا الأرض ولهم الزراعة، وهذه مشاركة. يقول سائل: الذين يقولون بمنهج الموازنات يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة عن الشيطان: سبقك وكذوب، وقول الله: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، إلى غير ذلك من أجل، فكيف نرد عليهم؟ نرد عليهم بحديث سبقك وكذوب، فإنك تقول سبقك وهو صدوق، ولا تقول سبقك وهو كذوب، فإن أصحاب الموازنات يقول سبقك وصدوق، يقولون صدق 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 صدق، وإن وقع في بعض الأخطاء التي يفهم منها الكذب ولكنها متأولة. أما النبي فقال صدقك وهو كذوب، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حكم على قائل وقول. أما القائل فلم يفصل فيه النبي لما قال كذوب، وأما القول فهو صدق، وما علمه النبي وهو ما قاله من آية الكرسي. انتبهت يا أخي؟ يبقى هذا لا حجة فيه لأصحاب الموازنات من أوجه: واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا فرق بين القول والقائل، أما القائل فهو كذاب. هل أنت تقول مبتدع ضال أم لا؟ هتتوافق الحديث؟ أما القول فهو صدق، فهل أنت تقول في المبتدع قولته هذه صدق وهو ضال؟ حينئذ تتطابق المقولتان، لكنك ماذا تقول؟ تفصل في الحسنات وتجمل في السيئات والأخطاء معتذرا له عنها بسبب الحسنات، فأين هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن النبي لم يترجم للشيطان بالمدائح، وإنما قال وهو كذوب. يبقى هنا لو أخذت بالحديث تعين عليك الحكم على القائل بالضلال والبدع، والحكم على القول بالقبول أو الرد. انتبهتوا يا إخواني؟ فهمتم هذا الجواب ولا لا؟ فهمتم هذا الجواب؟ أما هؤلاء لا، ما يقولون كذوب أبدا، ولا يقولون مبتدع أبدا، ولا يقولون ضال أبدا، وإنما يعتذرون عن الأخطاء، إذا ليس في هذا حجة. طيب، امرأة لها قطعة أرض ولا ثلاثة أولاد، ذكران وامرأة وبنت يعني، فيتقول بنت بيتا على قطعة الأرض بمال الذكرين، فهل بعد موتها تيتها البنت في البيت أم في قطعة الأرض؟ إذا كان البناء من الأولاد محض أموالهم فإن الميراث يكون في الأرض فقط، لا يكون في مال الأولاد. اليهود الأولاد يهود؟
لا، الحديث النبي ثم ذكر الأمين من يتمنوا بكمفور، يعني قولين بأخذ سائل.
نعم، هذه الترجمة، هذا الإخبار، هذا إخبار وليس بحكم. يعني كتاب من أنت من هم من مثل ما أقول من النصارى من لا يكذب في تعاملاته وهو يصدق في التعامل، ومن النصارى كيت وكيت. نعم، هذا ليس الحكم على أهل الكتاب، إن النبي قد حكم على أهل الكتاب، بل والقرآن قد حكم على أهل الكتاب. إنما هذا من باب الإخبار عن شيء فيهم. نعم. وكثير من المسلمين مثل ما تقول أنت، النبي أخبر عن الخوارج إنه تحقرون عبادتك سرطان، هذا باب الإخبار. كثير من المسلمين لا يعلمون الشرك الأكبر. قلنا سبب ذلك أمران، ذكرنا الأول، فما الثاني؟ يعني أثناء الدرس يعني قلنا الأول هو إيه؟ تقصيرنا نحن، مما أدى إلى الجهل في هذا، سبب وقوع في هذا لم يعلم شك أكبر بسببين. الأول تقصيرنا نحن في الدعوة فأنتج ذلك الجهل. الأمر دعاة الضلال الذين زينوا لهم الشرك، دعاة الضلال الذين زينوا لهم الشرك. رجل يقول سائل، الرجل ظلم رجلا في ابنته بما دون الجماع، فلما اشتكاه الرجل وجاء القاضي يسحلفه حلف كذبا انه ما فعل ثغرا، هل الله عز وجل يقبل توبته وليؤاخذ على هذا اليمين الغموس يوم القيامه اذا تاب وقد ضرب اليمين الغموس لكفرته؟ هل هذا اصلا مساله واقعه؟ يعني هل القاضي بيحلف هذا الرجل انت اتيتها ام لا؟ على كل نقول هذا كذب، وعلي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونستغفر لله عز وجل، ويتوب الله على من تاب، يتوب الله على العبد إذا فعل ما هو أكبر من ذلك. هذا سائل يقول إذا وقع المسلم في شرك أصغر كالحلف مثلا، هل يلزمني أن أبين له أن هناك شركا أكبر مع عدم علمي بحال هذا الشخص، أم أنكر أي شرك أصغر؟ الذي يلزمك إنكار شرك أصغر، الذي يلزمك إنكار المنكر، والمنكر اللي أمامك هو شرك الأصغر. إن زدت في البيان جزاك الله خير، لكن الذي يلزمك هو إنكار المنكر فقط. رزق اليوم أخونا الأخ محمد حشيش بخديجة، فنرجو الدعاء لها، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يجعلها إن شاء الله ولدا صالحا بإذن شفي أمها، وأن يرزقها السلامة والعافية.